برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال. هذا البرنامج اللي نتكلم فيه عن يعني جملة من الأعمال الفاضلة، ما يتعلق بالأعمال الصالحة من الأجور العظيمة. وهذا البرنامج حقيقة إنما نريد نبقى منا أن نذكر أنفسنا ونذكر أخواننا وأخواتنا ب يعني أبواب الخير. أبواب الخير الله سبحانه وتعالى فتحها علينا على مشرعيها، والإنسان محتاج أن يزداد من العمل الصالح حتى ماذا، حتى إذا يعني جاء يوم القيامة يكون عنده من الأجور ما يعين على مواقف القيامة، ويعني تخلص من مواقف القيامة موقف بعد موقف. فمواقف القيامة يعني مواقف عظيمة جدا لا تخفاكم، وهذه المواقف تحتاج إلى زاد، وخير الزاد التقوى والعمل الصالح. فنبه في هذا البرنامج على أبواب خير كثيرة جدا قد تخفى على الناس، وعلى ما وضحه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير في كل باب، ومن الأجور العظيمة التي يعني تدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى كريم ويعطي على اليسير الكثير، وكما ذكرنا في بداية هذا البرنامج يعني أوجه الخير، ولازلنا نتكلم على أوجه الخير. فالله سبحانه وتعالى تعمل العمل اليسير يجازيك عليه بالكثير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بدرهم فإن الله يقبله له ثم يربيه له، حتى كما يربي أحدكم فلوه، يعني كما يربي الواحد منا حصانه والمهر الصغير. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يكون كالجبل. فهذا الدرهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن عظيم جزاء الله يكون مثل الجبل. وهكذا في أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. تكلمنا على جملة من أبواب الخير، واليوم نتكلم إن شاء الله على باب المساجد، فضل المساجد والأجور التي حصلها إنسان عند القدوم إلى المساجد. والمساجد هي بيوت الله، يكفي المساجد شرفا ومنزلة وقدرا أنها تضاف لله سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة إضافة تشريف. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ناقة الله وسقياها، ناقة الله، فأضاف سبحانه وتعالى الناقة إليه، وهذا من باب تشريفها وتعظيمها وبيان عظيم منزلتها. وهكذا المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى أضافها لنفسه، فقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد إذن بيوت الله، ولما كانت المساجد بيوت الله كانت هي أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت شو وما هو أحب مكان لله عز وجل، فلتعلم علم يقين أن أحب مكان لله سبحانه وتعالى هو المسجد. ولذلك هذا المسجد الله سبحانه وتعالى عظم أجره ونوع في فضله وفضائل الأعمال التي تتعلق به. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول شيء سواه لما قدم وصل المدينة أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، أمر ببناء المسجد، واختار صلى الله عليه وسلم مكان المسجد، لا في المكان الذي بركت فيه ناقته، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في مكان، وهذا وحي من رب العالمين. الله قال وأخبر النبي أن الناقة إذا بركت في مكان فهذا المكان اتخذوه مسجدا، فبركت الناقة القصوى في مكان هناك في المدينة وهو مكان المسجد النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء هذا المكان مسجده، مسجد ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كان في الحقيقة في بداية الأمر يعني في بعض يعني الأراضي وفي ناس يملكون بعض الأماكن القريبة من المسجد، فيعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم هذه الأماكن، فكلم أصحابه قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان وله بمثلها في الجنة، يعني هذه البقعة لو أخذتها وهذه الأرض إذا اشتريتها الله سبحانه وتعالى سيعطيك مثلها في الجنة. فمن اشتراها اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يساعد أصحابه ويعين أصحابه ويكون معهم في بناء المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يبني المسجد مع الصحابة. وهذا دل على شيء، فإنما يدل على شرف المساجد وعظيم منزلة ماذا؟ المساجد. والمساجد هي البيوت التي يعني نعبد الله سبحانه وتعالى فيها، وإن كانت هذه الأمة ولله الحمد تعبد الله في أي مكان، ولكن المساجد أماكن مخصوصة الأجر فيها يختلف عن أجر في غيرها. فمن خصائص هذه الأمة الأمور التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة أن الأرض كلها لها مسجد، بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة إذا الواحد منهم بيعبد الله سبحانه وتعالى لابد يعبد الله في المسجد فقط، بيصلي يصلي في المسجد، يعني صلاتهم في أماكن محدودة. أما نحن فالحمد لله نصلي في الأرض كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فضلت على الأنبياء بست، قال ومن هذه الست قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فهذا من فضل الله علينا. لكن المساجد أماكن مخصوصة يعني يعظم الأجر فيها ويتنوع الأجر فيها، فهذا من يعني فضل المساجد ومن منزلتي ماذا؟ من منزلتي المساجد. وأما فضائل المساجد أو ما يتعلق بالمساجد فالفضائل الحقيقة يطول ذكرها، ولكن من هذه الفضائل العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يبني مسجدا لله سبحانه وتعالى فإن الله يبني له بيتا في الجنة، فمن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء أن الذي يبني مسجدا لله سيكون من أهل الجنة. لماذا؟ لأن له منزلا في الجنة، ونسأل الله يبلغنا وإياكم جنته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فالذي يبني مسجدا لله، ولكن لابد أن ننتبه على شرط مهم ذكره النبي في هذا الحديث، وهو أن تريد بهذا المسجد وجه الله. تريد بهذا المسجد ماذا؟ وجه الله. لا تريد من المسجد أن تذكر وأن يقال، لأن بعض الناس قد يبني المسجد حتى يقال والله فلان ما شاء الله يبني مساجد، أو فلان راعي هذا المسجد، أو غير ذلك من المقاصد التي يعني بعض الناس يباها ويقصدها حتى يظهر بين الناس ويشرف بين الناس ويشار إليه بالبنان. ولذلك كل عمل صالح، ليس فقط بناء المساجد، أي عمل صالح بتسويه لابد أنك يوم تسوي هذا العمل الصالح لابد أن تتذكر أن العمل الصالح لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجهه، تريد به وجه الله، ما تريد به إطراء ولا ثناء ولا مدحا ولا رياء ولا سمعة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين لابد أن يكون خالصا لله، العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله، مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ماذا؟ وذلك دين القيمة. فلا بد من انتباه لذلك. ثم المساجد أيها الإخوة الأفاضل، مساجد يعني من فضل الله علينا أنك لو بنيت مسجد حتى لو كان مسجد صغير جدا يصلي فيه مجموعة قليلة من الناس، الله يبني لك بيتا في الجنة. ولما نقول نحن يبني لك بيتا في الجنة، ليس معنا بيت من بيوت الدنيا، لا، بيوت الجنة لا تقوم لها الدنيا بما فيها، منازل عظيمة جدا وقصور لا توصف. فهذا يعني عندما يقال بيت في الجنة وغير ذلك، لا تظن أن بيت مثل بيتك يعني، لا، بيت قصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، يعني اللي يكون بين اللبنة واللبنة، بين الطابوقة والطابوقة، شو المسك، يعني شيء عظيم جدا، بيوت الجنة. سأل الله يبلغنا وياكم هذه الدار. فلو بنى الإنسان مسجد حتى لو كان المسجد صغيرا، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يبني له بيتا في الجنة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حديث رواه ابن خزيمة. مفحص قطاه هو عش الطائر، وطبعا هذا كناية عن شو؟ كناية عن أن المسجد لو كان صغيرا بحجم عش الطائر فإن الله يبني لك بيتا في الجنة. طبعا ما في مسجد بحجم عش الطائر، لكن هذه تسمى في لغة العرب كناية، أي أنه مهما كان مسجد صغيرا يضم ويلم قليل من الناس، فإن لك هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا؟ ولذلك نسأل الله يعيننا وإياكم على مثل هذا العمل الصالح العظيم. نقف وإياكم مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. بناء المساجد يعني شأنه عظيم، ومن فضل بناء المساجد ليس فقط أن الله يبني لك مسجدا، لا، الله يكتب لك أجور وحسنات. كل من صلى في هذا المسجد فإن الله يكتب لصاحب المسجد أجرا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان هيأ هذا المكان لصلاة المسلمين. ولذلك كل من صلى في المسجد كتب الله لصاحب المسجد أجره. وهذا مثل ما ذكرنا تقدم ذكره أن المؤذن إذا أذن فجاء الناس يوم الناس وصلوا في المسجد، لما سمعوا الأذان فإن المؤذن يحصل أجر كل مصلي. لماذا؟ لأنه هو الذي دعاهم، هو الذي ناداهم عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فجاء الناس للأذان الذي سمعوا من هذا المؤذن. فإذا كان في المسجد 100 واحد يصلي، أجرهم جميعا يكتب في ميزان حسنات المؤذن. فإذا كان المؤذن الذي دعا الناس يحصل أجورهم، كذلك الذي هيأ لهم المكان يحصل أجورهم. وهذا الأجر يكون للإنسان في حياته وبعد مماته، يلحقه بعد موته. وهذا والله من أعظم يعني الفضائل، أنك أنت ببناء المسجد وببعض الأعمال الصالحة الأخرى لا زال ميزان حسناتك يجري، تكتب لك الحسنات وأنت ماذا؟ وأنت في قبرك. حتى لو مت عشرات السنين ومسجدك لا زال يصلى فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فإن الله يكتب لك أجرا بذلك. فقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. هذا واحد. أو ولدا صالحا تركه، ترك ولد صالح صلاته عبادته دعاؤه كلها تكتفي ميزانك، أو مصحفا ورثه، مصحف ورثه أو اشترى مصاحف وحطه في المسجد، هذا أجره يبقى لك بعد موتك ويستمر. قال أو مسجدا، وهذا وجه الشاهد، أو مسجدا بناه، فإذا بنيت مسجد لله سبحانه وتعالى فأجر ماذا؟ أجر هذا المسجد مستمر معك. قال أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، يعني أجرى نهر أو ماء وصل للمحتاجين، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. فإذا هذه الأعمال كلها تلحق الإنسان بعد موته. فإذا بناء المساجد شأنه عظيم. أيضا من فضائل الأعمال الطيبة التي تتعلق بالمساجد الحرص على تنظيف المساجد، حرص على ماذا؟ تنظيف المساجد. المسجد هذا بيت الله، والناس يصلون فيه ويركعون ويسجدون، فلا بد أن يحرص الإنسان ماذا؟ على يعني تنظيف المسجد، سواء كان هو صاحب المسجد أو من يصلي في المسجد، يعني من الناس يحرصون على نظافة هذا المسجد، ولهم في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. فكانت امرأة سوداء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقوم المسجد، تنظف المسجد، يعني موجودة في المسجد وتنظف وتشيل الوساخ وتشيل يعني ما في المسجد من أذى. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما شافها في يوم من الأيام، سأل عنها بعد فترة، بعد أيام كما جاء في الرواية، فقيل إنها ماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهل لا آذنتموني؟ ليش ما خبرتوني؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فأتى قبرها فصلى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر هذه المرأة، وماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليها في قبرها. فهذا فضل عظيم، لأن يعني النبي تكلف ذهاب قبر هذه المرأة والصلاة عليها. لماذا؟ لأن لما قامت به من هذا العمل الصالح، وهو تنظيف المساجد. فلذلك الإنسان يحرص على نظافة مسجده، وهذا وجه حضاري يدل على رقي الناس، رقي المسلمين، وأنهم ماذا؟ وأنهم أهل نظافة. وإذا واحد تبرع مثلا ومثلا بخر مسيد، هذا بعد يؤجر عليه، الناس يدخلون المسجد يشمون ريحة طيبة ويستأنسون بهذه الريحة الحسنة. لذلك كان أحد السلف من يعني من التابعين اسمه نعيم المجمر، نعيم المجمر. لماذا يسمى نعيم المجمر؟ لماذا يسمى بالمجمر؟ لأنه كان يبخر المسجد، كان هذا ريال يبخر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى بنعيم المجمر. هذا شيء معروف، هذا شيء ماذا؟ معروف. وفي مقابل ذلك ننتبه، يعني إذا كان مسجد يراد تنظيفه ويراد يعني تحسينه وهذا مطلوب وفيه أجر، كذلك لا نفعل عكس ذلك في المساجد. بعض الناس قد يقدر بيوت الله، يلبس ثياب قدرة أو فيها رائحة أو فيها كذا، فيمشي مثلا الله يكرمكم مثلا دلاغات مثلا قديمة ورائحتها سيئة، ويمشي على فرش المسجد، هذا مرة ومرتين واثنين وثلاثة وأربعة يفعلون ذلك، يعني يتسخ المسجد. بعض الناس يأتي ورائحته قبيحة، ماكل بصل ولا ثوم ولا كراث، فيدخل بيت الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من روائح، كل رائحة قبيحة لا تأتي بها إلى بيت، لا تدخل المسجد إذا فيك رائحة سيئة. يأتي المسجد ورائحته سيئة، يعني يؤذي المصلين ويغير رائحة المسجد. فلذلك ماذا؟ لذلك الإنسان ينتبه، إذا ما سعى في نظافة المسجد فلا يكون سببا في تقدير بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم المساجد يعني بيوت الله سبحانه وتعالى التي يأتيها الناس، والذهاب للصلاة في المسجد فيه أجور متنوعة وأجور عظيمة جدا. فيعني عندما تأتي وتذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فإنك تنال أجرا عظيما. ومن هذه الأجور هذا الأجر الأول أن الذي يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى صلاته ليست كصلاة من صلى في بيته أو في محله أو في عمله، بل تتضاعف يعني أضعاف كثيرة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يعني إذا تأمل سيعلم قدر فضل المسجد. يعني بعض الناس يصلي في بيته، كم يكتب لك صلاة واحدة؟ إذا صليت المسجد كم يكتب لك؟ 25 صلاة، وجاء في رواية 27 صلاة. طيب لو أنك أنت قالوا لك أنت الآن تعمل في عمل وعندك راتب، إذا رحت العمل يعني مكان ثاني اشتغلت فيه سيتضاعف لك الراتب، وإن كان المكان أبعد شوي من مكان عملك سيتضاعف لك الراتب ضعفين. بتروح ولا ما بتروح؟ أكيد بتروح، أو غالب الناس بيروحون ضعفين. أنا راتبي 22,000 يصير 40,000، لا والله بروح. فإذا كنت أنت بتروح لأجل ضعف واحد، فالصلاة في المسجد أعظم من صلاتك في بيتك ب27 ضعف. شوف الأجر الذي يفرط فيه ماذا؟ يفرط فيه كثير من الناس. فهذا من فضل ماذا؟ من فضل المساجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. وذلك أنه إذا توظف أحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، هكذا تقول الملائكة، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه، رواه البخاري ومسلم. فإذا ذهابك المسجد يعني مضاعفا للأجور. وأيضا لو رحت المسجد قبل الإقامة بعشر دقائق بربع ساعة مثلا أنت في خير عظيم جدا، ما دامك جالس المسجد، أنت جالس في المسجد فإن الملائكة تدعو لك. يعني بعض الناس يجيك ويقول لك يا فلان أنا محتاج دعواتك، طيب هني الملائكة تدعو لك. يعني أنت إذا أردت دعاء فما في أعظم من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، خلق لا يعصي الله أبدا. تحصل على دعواتهم إذا ذهبت إلى المسجد صليت السنة وانتظرت الصلاة، تدعو لك ملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه واللهم ارحمه، وتدعو لك. هذا خير عظيم جدا. لذلك يعني إنسان يحرص على الصلاة في المسجد، فإن المساجد ما بنيت إلا لأجل أن يصلى فيها. وأيضا من فضائل المسجد أنك لو رحت إلى المسجد كل خطوة تخطوها يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطأ، فما أحسن ذلك. يعني تصور يعني أنت بينك وبين المسجد 1000 خطوة مثلا ومشيت، أو واحد عنده مسجد قريب لكن يروح المسجد البعيد، الله يكتب أجرك، يمشي 1000 خطوة 2000 خطوة حج وحاجة مثلا، يمشي إلى بيت الله يريد العبادة وأيضا يحرك جسمه رياضة شوية. فهذا ماذا يحصل؟ ماذا يجد؟ بكل خطوة حسنة، الخطوة الثانية تكفير سيئة. ما شاء الله، يعني كم يحصل من الأجور، كم تكفر من السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. وهذا فيه يعني فضيلة أخرى، يعني هذا الأجر بعض الناس يظن أن هذا الأجر يكتب لك إذا رحت المسجد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا يقول؟ ذاهبا وراجعا، يعني ذهابك إلى المسجد الله يكتب لك الأجور كلها هذه ويكفر عنك السيئات، وكذلك إذا رجعت من المسجد إلى بيتك. طيب ليش؟ ما السبب؟ لأن هذا الرجوع سببه ذهابك للمسجد. يعني أنت حماية ما رجعت من المسجد إلى البيت إلا لأنك ذهبت من بيتك إلى المسجد. فكل ذلك من خروجك من بيتك إلى رجوعك إلى بيتك بعد ذهابك إلى المسجد كل ذلك يكتب لك ذاهبا وراجعا. فيعني يعني أجر وفضل عظيم جدا وخير عظيم جدا. وهذا الخير ترك الملائكة الملأ الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيه ويتناقشون فيه ويحصل بينهم كلام، يتكلمون في نقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في البرد وانتظار الصلاة بعد ماذا؟ بعد الصلاة. فلذلك ماذا؟ لذلك الإنسان يحرص غاية الحرص على الصلاة في المسجد. ويعني الحمد لله رب العالمين الدولة ما مقصرة في هذا الباب، مساجد في كل مكان، تحصل مسجد عيمينك ومسجد وراك ومساجد كثيرة. فما عليك إلا أن تشد حيلك شوي وتحرك وتذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى حتى تحصل هذه الأجور. ترانا محتاجين مثل هذه الأجور مثل هذا الفضل. ويعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا ناس قبيلة اسمهم بنو سليمة. بنو سليمة هذه قبيلة من قبائل المدينة، وكانوا بعيدين شوية في أطراف المدينة، كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أراد بنو سليمة أن يأتوا ويسكنوا بقرب المسجد، ينتقلون من ديارهم إلى ماذا؟ إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سليمة دياركم، دياركم أي إلزموا دياركم، ابقوا في أماكنكم، تكتب آثاركم، تكتب ماذا؟ آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. يعني أنت أنتوا في ديار بعيدة نوعا ما عن المسجد، لكن هذه الديار تكون سببا في كثرة أجوركم، فآثاركم التي تمشون وتسيرون إلى بيت الله في الذهاب وفي الرجوع كل ذلك ماذا؟ كل ذلك يكتب لكم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن مثل هذه الحادثة، كانت الأنصار بعيدة منازلهم عن المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت فيهم ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا وبقوا في مكانهم. يعني هذه الآية نزلت في هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر رواه ابن ماجه. هؤلاء الأنصار الذين أرادوا أن ينتقلوا فأنزل الله هذه الآية فيهم. فيعني نسأل الله يعيننا وإياكم على الذهاب إلى بيوت الله وتحصيل هذه الأجور العظيمة. ولا زال الكلام موصولا لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال،
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. وأيضا بالنسبة للذين بيوتهم مثلا بعيدة عن المسجد، هؤلاء أجرهم أعظم من أجر من كان بيته قريبا المسجد. قد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. والذي ينتظر صلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فإذا كلما كان بيتك بعيدا كلما عظم أجرك. ولذلك أحد الأنصار، رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان بيته أبعد ما يكون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أطراف المدينة، ومع ذلك هذا الرجل لا تخطئه صلاة، يعني ما تفوت صلاة، كل الصلوات في المسجد. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الظلماء يعني في الليل، أنت تي العشاء وتي الفجر ويمشي مسافات ترى يا ربال الأجر، فقالوا خذ لك حمار يعني تمشي به في الظلماء أي في الليل وفي الرمضاء يقيك حر الأرض في الظهر يعني. فقال هذا الرجل قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما وصل كلام هذا الريال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد جمع الله لك ذلك كله، يعني كل هذا الأجر الذي تريده خلاص الله كاتب في الذهاب وفي الإياب. فتأملوا في الهمة، همة هذا الريال. فريال بيته بعيد وحتى ما يبي يركب دابة، يبي يخطو الخطوات، مع أن الإنسان إذا ركب دابة ترى يؤجر، لكن المشي أجر، المشي أكثر أجرا طبعا، لكن لو ركب سيارته وراح المسجد يؤجر. فهذا الريال ما كان يبي يركب دابة، يبي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله سبحانه وتعالى قد جمع له الأجر كله. وأيضا من فضائل اتيان المسجد، الذهاب إلى المسجد، أنك لما تروح المسجد يعني ما شاء الله فضائل كثيرة جدا، ويعني تدعون حقيقة الحرص على زيارتي وإتياني والصلاة في بيوت الله عز وجل. فلما تروح المسجد الله سبحانه وتعالى يعد ويجهز لك الهدايا في الجنة كلما ذهبت إلى المسجد ورجعت من المسجد. كم أنت كم مرة تروح في اليوم، كم مرة أنت كم سنة على هالحال، لك من الهدايا ما الله به عليم تنالها إن الله إذا دخلت جنته. فلما تدخل الجنة تشوف أشياء قد أعدت لك خاصة بك، تسأل ما هذه الأشياء، فيقال هذه الهدايا التي أعدها الله سبحانه وتعالى لك بسبب ذهابك إلى المسجد. ودليل ذلك كما جاء في أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كلما تروح وبترجع من بيت الله سبحانه وتعالى يعد الله لك نزلا. شو النزل؟ يعني الهدايا والأشياء التي يفرح بها الإنسان، وهي الخاصة ماذا؟ الخاصة بإتيانك للمسجد. أيضا من فضائل إتيان المساجد، فضائل إتيان المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يعني خاصة هذه في بعض الصلوات، صلوات التي فيها ظلام، العشاء، المغرب، فجر، هذا الذي يحرص على هذه الصلوات بعد له أجر خاص. ما أجره؟ أنه ينال ويحصل النور التام يوم القيامة. يوم القيامة ترى ما في شمس ولا في قمر ولا في نور. يوم القيامة الناس في بعض المواقف يمشون على حسب أعمالهم وعلى حسب أنوارهم. عندك عمل، هذا العمل ينتج لك نورا، تمشي بالنور هذا. لذلك المنافقون الله سبحانه وتعالى يعطيهم أنوارا، منافقون الله سبحانه وتعالى يعطيهم أنوارا من باب المكر بهم والسخرية منهم، لأنهم كانوا في الدنيا يسخروا من أهل الإيمان، وكما قال الله فيهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فيوم القيامة سيمكر بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويوم القيامة سيخدعون جزاء ماذا؟ جزاء وفاقا على ما كانوا عليه من السوء في هذه الدنيا من السخرية والاستهزاء. فيعطون أنوارا ويمشون مع أهل الإيمان، هذا في آخر مواقف القيامة، بينما هم يمشون إذ انطفأت أنوار المنافق. هذا الحال وهذه القصة وهذا الذي سيحصل الله أخبر به في كتابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا عشان ناخذ شيء من أنواركم. فيقول لهم أهل الإيمان قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمة وظاهرهم من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذلك الموفق حقيقة من حرص على أن يكون له النور التام يوم القيامة. والناس يوم القيامة كما جاءت بذلك السنة، بعض الناس يكون نوره مثل الجبل، مثل الجبل العظيم، شوف الجبل العظيم، يكون الإنسان نور. طبعا هذا النور ما حد يستفيد منه إلا صاحبه، لأنه هو صاحب العمل، وكل واحد يمشي على نوره. بعض الناس نوره كالجبل، بعض الناس نوره كالنخلة، بعض الناس له نور يضيء له طريقه، وبعض الناس نوره في إبهامه، في صبع قدمه يخرج أو يضيء له الطريق وينطفئ أحيانا، وهكذا لأن عمله ضعيف. فكان هذا ماذا كان هذا حاله. ولذلك الذي يريد نورا فعليه بالإتيان إلى بيوت الله خاصة في الظلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالذي يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى حصل هذا النور العظيم. وأيضا إتيانك إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يعني يستقبلك الله سبحانه وتعالى استقبال الغائب الذي ينتظره أهله. فقد جاء في الحديث أن الله يتبشبش لزوار المساجد أو لمن أتى المساجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. هذا الغائب الذي يغيب عنك، ولدك سافر فترة بعد ذلك يأتيك، كيف يكون شعورك، كيف يكون مقابلتك له؟ طبعا أنت في غاية الفرح والسرور وتضحك له. هكذا الله سبحانه وتعالى. وهذا والله يكفي الإنسان أن يعني يحرص على إتيان بيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الفضائل العظيمة وفضائل إتيان مسجد منوعة وكثيرة وأجور عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، مثل الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني يذهب إلى المسجد لصلاة الضحى، فأجره كأجر معتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فما أعظم الأجور. ومن الأجور أيضا، وهذا الأجر كثير من الناس يحبه، ألا وهو أن الذي يأتي المسجد الله سبحانه وتعالى يرزقه، يضمن الله ضامن له الرزق الطيب بإذن الله تعالى. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم، إذا دخلت بيتك سلم على أهل بيتك وعلى عيالك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سنة سواء كان حد في البيت أو ما حد في البيت. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. خدت البيت حد فيه سلم، ما حد فيه سلم، قد يكون فيه من خلق الله من يرد عليك السلام، وسلامك يعني دعوة للسلام، قل السلام عليكم، يعني أنتم مسلمين. فإذا هذا الأول، قال: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، رواه أبو داود. فسبحان الله، تقدم معنا كثير من الأجر والفضل والإكرام والإحسان. هذا وين تحصله؟ وين تحصل مثل هذه الأجور إذا زرت صديق أو زرت كبير أو صغير من أهل الدنيا؟ أبدا والله، ولا تحصل يعني عشر معشار هذه الأجور، ولا شيء يذكر، لأن هذه الأجور أجور عظيمة جدا تبرز الإنسان يوم القيامة. فيعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان يعني هذه الأجور وهذا الفضل وسبب ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت تزور منه؟ تزور رب العالمين. فلذلك لما واحد يأتي يزورك في بيتك أنت تكرمه، فكيف الذي يزور رب العالمين؟ لأنك أنت تزور رب العالمين، تزور بيوت الله. وأنت لما تصلي الله سبحانه وتعالى ينصب لك وجهه، وإن كان سبحانه وتعالى على عرشه استوى فوق السماوات، ولكن ينصب لعبده وجهه ويتبشبش للقادم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فأنت تزور الله سبحانه وتعالى في بيته، وحق على المزور أن يكرم الزائر. لذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بما سمعنا من هذه الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة جدا. وأيضا بعد زيارة المسجد، بعد اتيان المسجد، بعد الصلاة في المسجد، يعني هناك أجور أخرى في المساجد تتعلق بالمساجد. ومن ذلك أن اللي يحب المساجد وقلبه معلق بالمساجد ولا يستطيع أن يعني يفرط في صلاة في بيت الله، يشوف يعني أصابه ما أصابه من الهم، يفكر وين أبى ألحق على المشيد، ما أبى صلاة فوتني، هذا ماذا؟ هذا يوم القيامة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هذا؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فإذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ناس في الظلال يوم القيامة، وناس تحت الشمس تصارم الشمس على قدر أعمارهم. فنسأل الله أن نكون وإياكم ماذا؟ أن نكون وإياكم من أهل الظلال. وأيضا من فضائل المسجد، أنت لما تروح المسجد وتجلس فيه وتصلي فيه وتقرأ فيه القرآن، قراءتك للقرآن في المسجد أعظم من قراءتك القرآن في أي مكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، بطحان هذا وادي أو مكان في المدينة، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقتين كوماوين أي ناقتين عظيمتين، في غير إثم ولا قطع رحم. هذا شيء عظيم جدا، الصحابة ما كانوا يملكون أصلا، أغلبهم كان فقيرا، يعني كل يوم أروح العقيق وأجيب ناقتين من غير إثم، من غير مشاكل، من غير قطيعة رحم. قلنا يا رسول الله نحب ذلك، قالوا يا رسول الله نحب ذلك، نعم نبى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني أنت لما تروح مسجد وتقرأ القرآن لك بكل آية كأنك حصلت شو؟ كأنك حصلت ناقة، كأنك حصلت ناقة. طبعا أنت ما بتحصل ناقة، لكن يعني الأجر يعني كأنك تصدقت بناقة أو غير ذلك، كأنك حصلت ناقة. تقرأ آيتين ناقتين، تقرأ مئة آية كأنك حصلت مئة ناقة. هذا وين؟ إذا كنت في المسجد. ففضل عظيم جدا وأجر عظيم جدا، ويعني أجور المساجد شأنها عظيم وفضلها كبير، وهذا شيء منها. وفي مقابل ذلك نذكر أخواننا أن المساجد مع عظيم فضلها كذلك ينبغي لنا أن نوليها، نعرف أحكامها ونعطيها احترامها. المساجد ليست أماكن البيع والشراء، حتى لو عن طريق التلفون بعض الناس يأتي المسجد ويسولف يتكلم في التلفون ويقول بيعوا واشتروا، ويبيع ويشتري وهو داخل المسجد، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا أربح الله تجارتك. أنت الآن في بيت الله، أنت تتاجر مع الله، فدع التجارة خارج المسجد. يعني حتى في المسجد بعض الناس يتاجر، طيب أنت طول وقتك برا تراك وتتاجر وتبيع وتشتري، بعد تدخل المسجد وتبيع وتشتري؟ لا، مساجد ليست لذلك. وأيضا مساجد لعظمتها ليست مكانا لإنشاد الضالة، يعني شيء ضاع لك، حتى لو ضاع لك في المسجد ما يجوز لك تقوم في المسجد وتقول حتصد ساعة ولا نظارة ولا غير ذلك. طيب شو تسوي؟ كلم الإمام بعد الصلاة يوم تطلعون برا المسجد، كلم يقول له ضاعت لي نظارة، ضاعت لي ساعة. هو إذا حصلها بيعطيك إن شاء الله. لكن تقف، المسجد ليس مكانا لإنشاد الضالة، ليس مكان، هذا ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا المسجد ليس مكان للجلسات سوالف وسوالف السيئة وسوالف اللي ما فيها خير. مسجد تجلس فيه ما مشكلة، بتكلم يا ربيعي في أحواله وشأنه وكيف حالك وش أخبارك، لكن أتكلم في أمور فيها إسفاف وفيها كلام ما يجوز، لا، هذا ليس في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأيضا المساجد ليست أماكن تأتيها إلا وأنت على أحسن حال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.